بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت ليناولهم اخترجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثه بعدك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سعد بن سعد رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن. عقد المصنف رحمه الله هذا الكتاب في آخر كتابه لبيان الفتن التي تعرض للإنسان، وهي فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الحروب. فالفتنة قد تكون شبهة في الدين برأي يراه أو الاعتقاد يعتقده، وقد تكون شبهة في الشهوات، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة المال، وقد تكون الفتنة في الحروب، نعوذ بالله من الفتن. وأصل الفتن والفتن جمع فتنة. نقل الحافظ عن الراغب تعريف الفتنة واستعمالاتها وأصلها، قال: أصل الفتن أصل فتن إدخال الذهب في النار إذا ظهر جودته من رجعته. أصل الفتنة أن تحمي الذهب في النار، فإذا أحميته في النار وأدخلته في النار فإنه يخرج الذهب صافي ويزول الزير والزيف. قال: ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب، قال تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ويطلق على ما يحصل عند العذاب، قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، ويطلق على اختبار، قوله تعالى: عن موسى وفتناك فتونا، ويطلق على ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. قالوا: في الشدة يظهر معنى وأكثر استعمالا. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة تكون في الخير وتكون في الشر، فتنة تكون في الخير وتكون في الشر. ومن قول تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في برية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك، فليفتنونك، هذه الفتنة فتنة في الدين. وقال أيضا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبرية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي من الموبة. فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله: والفتنة أشد من القتل، قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقوله: ما أنتم عليه بفاتنين، وقوله: أيكم المفتون، قوله: احذرهم أن يفتنوك. وقال غير الراغب: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخذته المحنة والاختبار للمكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آين إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. الفتنة تكون في الخير وتكون في الشر. تكون في الخير مثلا قد يفتن الإنسان في ماله يعطى مال يفتن في جمعه من حلال أو حرام، يفتن في إمساكه عن الواجبات وعن الزكاة، قد يفتن أيضا في المال فيتعامل بالربا أو يأكل الرشوة، قد يفتن في ولده فيصده عن طاعة الله، وتكون في المصيبة أيضا قد تصيبه مصيبة فيسخط قضاء الله وقدره ويرى أن الله ظلمه فقد يخرج من الدين بسبب الفتنة بسبب ظنه بالله ظن السوء، كظن المنافقين يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن الله لن ينصر دينه ولن يظهر دينه ولن ينصر نبيه، وأن ما نسوق الإسلام وسيها ظن السوء، هذا ظن كفر والعياذ بالله، ظن المنافقين يظنون بالله ظن السوء. وهذا من الفتنة. فالفتنة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، قد تكون في المصيبة، قد تكون في المال، قد تكون شبهة تعرض الإنسان في دينه فيعتقد غير الحق، يعتقد الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. تكون الفتنة في الحروب أيضا، يفتن، جاء في الحديث أن في آخر الزمان يكثر القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا تحذير أمر من الله تعالى باتقاء الفتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، بل تعم الجميع، فإذا فعل الناس المعاصي جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. فهذه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكان يعمه الله بعقاب من عنده. إذا سجن الناس المعاصي والمنكرات وعصوا الله على بصيرة جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح، ثم بعث العالميات. فما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، وما يحذر من الفتن، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وما كان يحذر من الفتن، كما سألت المؤلف رحمه الله أحاديث فيها أن يحذر. في حديث زينب قال أن استيقظ ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، فقال إني أرى الفتن تقع على بيوتكم كما وقع القطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف ترجم بهذه الآية فهو جاء في قول الله تعالى يعني في معناها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذكر حديث أسمع قالت: أنا على الحوض أنتظر من يرد علي، في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، ومعه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب بريحا من المسك، وأوانيه كيزان عدد من السماء، من شرب من شرب سلم وضع بعد حابل حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. أنا على الحوض أنتظر، يعني تقدمه عليه الصلاة والسلام، وإلا في الآخر أنا فرطكم على الحوض أسبقكم وأنتظركم وأهيئ لكم وأعد. فالفرط هو الذي يتقدم القوم يهيئ لهم ما يحتاجون من النزل والشراب. أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، حوض الذي يصب في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. أنا على حوضي أنتظر من يدعو علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القحطراء. يؤخذ بناس من دوني يعني يمنعون، وفي الآخر يختلجون من دوني في الحديث الذي سيأتي بعده، فيدعو علي أناس يعرفهم ويعرفوني ثم يختلجون دوني، فأقول: أصحابي أصحابي، وفي الأصل أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما حدث بعده، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لمن زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي، إن كان المراد بأصحابه أمته فهم من جاء بعده، إن كان المراد بأصحاب أمته يعني فهم من جاء بعده، وإن كان المراد بهم الذين صحبوا فالمراد بهم الأعراب الذين ارتدوا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقتلهم الصديق والصحابة ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. وإن كان المراد به من بعد الصحابة فيكون هو الذي يزعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لا تدري، وفي الوقت أنكم لا تدري ما أحدث بعدك، فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيها لا يعلم حوال أمته، وفيه الرد وفيه دليل على ضعف حديث عرض أعمال أمتي عليه، حديث الذي فيه أن أعمال أمتي تعرض عليه، فيستبشر بحسنها ويستغفر بسيئها. هذا دليل على ذلك أنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كانت تعرض عليه أمته لك أن يدري. فيقال لا تدري، مشوا على القحقراء. القحقراء هو الرجوع إلى الخلف، يرجع إلى الخلف. القحقراء يمشي لا من جهة الأمام، من جهة الخلف، يتأخر من جهة الخلف. مشوا القحقراء معنى أنهم ارتدوا عن الدين، وتخلفوا عن ركب الصحابة. قال ابن أبي مليكة التابعي الرابع على أسفل: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك، هذا دعاء في مشروعة الدعاء، في دعاء وضرعة إلى الله بالسلام من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم. الفرط هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم ويعد لهم الماء والشرب والنزل. أنا فرطكم على الحوض، لا يرفع عنا إلي رجال منكم، يعني يردون على الحوض، حتى إذا أهويت لأناولهم يختفوا لجودوني، أخذوا من عنده. فأقول: أي رب، أي حرف رجاء، يعني يا رب أصحابي، يعني هؤلاء أصحابي، كيف تخرجون ديني أصحابي؟ فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك، كما في الحديث السابق. الفرط الذي يتقدم القوم ويسبقهم ويعد لهم الشراب. أصحابي، وفي لفظ أعرفهم ويعرفوني ويخرجون من دوني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما سبق. المعرض في الأعراب الذين ارتدوا مما لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإن كان ودد من بعده فالمراد من غير ومبدل من بعد الصحابة. في الحديث الأخر أجعلهم من العرب الذين، ويحتمل أنه يعرفهم بالعلامة ممن تأخر، لكن المراد من العرب الذين أسلموا حديثا ولم تمكن الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة الذين أصح الإيمان في قلوبهم فإن الله عصمهم. الحديث الثالث حديث يحيى حديث سهل بن سعد قوله: لا تدري بحثه بعدك، قل أن فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم أعمال أمتي بعده. وهذا يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال أمتي تعرض عليه، فإن وجد منها خيرا حمد الله، وإن وجد منها سيئا استغفر. هذا حديث مرسل وضعيف عند أهل العلم، ولو صح فيجاب، لو صح يجاب عنه بأن تعرض عليه ثم ينساها، لكن لو صح إنما الثابت عرض الصلاة عليه فيرد عليهم السلام، ما من أحد يسلم عليه وصلي عليه إلا رد الله عليه روح حتى رد عليه السلام. هذا الثابت. الحديث الثالث حديث سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فيردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ قلت: نعم. قال: وأنا أشهد على بسعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لما بدل بعدي، سحقا يعني بعدا، أصل معنى بعده الله. والمراد بالتبديل هنا الردة والكفر عياذا بالله، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، يدل على أن الذين يطردون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، هم الكفار. بعض العلماء الحق بهم بعض المبتدعة وبعض الأصاة، لكن الذين ارتدوا هؤلاء لا شك أنهم يطردون. ولهذا الحافظ ذكر أنهم قال: إن كان ممن ارتدوا عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم باتباع لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم ولا مانع من دخولهم في عموم الشفاعة إلى أهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار. على كل حال الظاهر الحديث الذي يطردونهم هم المرتدون هم الكبائر. أما المعاصي هذا يحتاج إلى دليل لأن العصاة والمبتدعة الذين لم يخرجوا عن دائرة الإسلام مؤمنون وإن كانوا قد يدخلون النار. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمر يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن جنادة عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم. هذه الترجمة على لفظ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذه من الفتن من أصوات الفتن ظاهرة الأمور التي تنكرونها ما تخالف الشرع. يعني باب قول سترون بعدي أمورا تنكرونها ما تخالف الشرع يعني فاصبروا واعملوا ما تستطيعون. إن كانت تعلق بولاة الأمور فالصبر وعدم الخروج وبذل النصيحة على حسب الاستطاعة، وإن كانت في غير ذلك يفعل الإنسان مع ورد في الشر سترون بعدي أمورا تنكروا لها يعني فتأهبوا لها. هذه من الفتن أن يرى الإنسان أمورا ينكرها تخالف الشر ثم هل يفتن أو لا يفتن؟ هل يجاهل؟ هل يصبر؟ هل يقوم بما أوجب الله عليه أو يستكين للفتنة؟ قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا على ما ترونه مخالف للشرع، اصبروا على جور الولاة، اصبروا على التقديم على الأثرة تقديم في العطيات، اصبروا على ما ترونه ويفعل الإنسان ما يستطيعه مما أمر الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور وجهاد الفساق والعصاة. لا يستطيع يعمل ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا سبق الحديث في الحوض. ذكر المؤلف رحمه الله حديث الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني تقديما وتفضيلا في العطايا والمناصب والولايات، يعني يؤثر غيركم عليكم ويقدم غيركم عليكم، فاصبروا. هذه من الفتن، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وقال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا، يعني في المستقبل سيتولى عليكم ولاة لا يعطوا لكم حقكم في المال والعطيات والولايات، يؤثر غيركم عليكم ويقدم غيركم عليكم فاصبروا حسروا. وهذا من الفتن، من الفتن إنكم سترون بعدي أثرة، يعني تقريبا وتفضيلا، يقدم غيركم عليكم ويفضل عليكم غيركم في العطيات وفي المناصب وفي الولايات وأنتم الحق منهم، لكن اصبر. هذا من الفتن، يقدم أن يقدم غيره، يقدم غيرك عليك وأنت مثلا أولى منه في العمل أو أولى منه في العطية وأحق منه ويقدم غيرك. هذه الأثرة، تقديم الغير، تقديم غير الأحق على الأحق، تقديما وتفضيلا في العطايا والمناصب والولاية. سترون بعدي أمورا أثرة وأمورا تنكرونها، هذه الفتن. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله في العلاج؟ ما هو العلاج وما الذي يفعله الإنسان إذا حصل هذا، رأى أثرة أثر غيره عليه وقدم غيره عليه وأخذ حقه ولم يعط حقه؟ قال أدوا إليه حقهم وسألوا الله حقكم. هذا الوقف، أدوا حق إليهم حقهم ولاة الأمور، أعطهم حقهم من السمع والطاعة في المعروف والنصح لهم وعدم الخروج عليهم وإعطاهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به كالمال الواجب في الزكاة لطلب الزكاة وبذل النفس الجهاد، هذه حقهم. بقي حقك أنت، كيف تطالب به؟ قال سألوا الله حقكم، سألوا الله، سألوا الله حقكم. حقهم الذي يطالبون به تعطيهم حقه، أعطيهم حقه. إذا كان ولاة الأمور مثلا تعطيهم حقهم، تسمع لهم وتطيع في المعروف ولا تحرج عليهم، تجاهد معهم، تأدي الزكاة لهم إذا طلبوها، تنصح لهم، تأمرهم بالمعروف تنهى عنهم بحسب الصاعة. أما حقك أنت كيف تطالب به؟ ما تسأل الله، سأل الله حقك، تسأله الله يعني تجد حقك أمامك يوم القيامة، سأل الله حقكم، أدوا إليهم حقهم وسأل الله حقكم. هذا هو الموقف. إذن إذا حصلت أمور أثرة وإيثار غيرك عليك وقدم غيرك عليك وفضل عليك غيرك ولم تعط حقك، ماذا موقفك؟ تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك، تصبر ولا تخرج ولا تؤلب الناس على قول رسولهم، لأن هذا ترتب عليه مفسدة أكبر. ترتكب هذه المفسدة الصغرى وهي عدم إعطائك حقك لدفع المفسدة الكبرى وهو الخروج على ولاة الأمور وتأييبهم ومطالبتهم بالقوة وإعلامهم بأن هذا حق لها، هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر، يؤدي إلى اختلال الأمن، يؤدي إلى خروج الناس على ولاة الأمور وإراقة الدماء وتدخل الأعداء واختلال الأمن، اختلال أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والتعليم والزراعة والتجارة كلها تختل بسبب خروج على الأمور. لكن الصبر وعدم الخروج هذا هو العلاج، ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. ولهذا قال سأدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. الحديث الثالث حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أمره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أمره شيئا فليصبر، من كره من أمره شيئا يكره يخالف الشرع، يعني فليصبر يعني ولا يخرج. فإنه من خرج من السلطان يعني من طاعة السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، لأنه لا بد من الصبر وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وأنه من الكبائر. ميتة الجاهلية يدل عليهم كبائر خلع الأمور، المعنى ميتة الجاهلية ظاهره أنه مات على الكفر، لكن ليس المراد هذا، ميتة الجاهلية مات على الكفر، لكن المراد هنا أنه من الكبائر، الخروج على ولاة الأمور من الكبائر. وليس معنى ذلك أنك لا تنصح، لا تنصح إذا كنت تستطيع تنصح بقدر الاستطاعة، لكن لا تحفظ. النصيحة مبذولة من قبل أهل الحلواء، فإن قبلوا النصيحة الحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أديت ما عليك، ولا يجوز لك الخروج. الخروج يثبت على المفاسد، إنكار المنكر كما ذكر العلماء له أحوال. الحالة الأولى أن يزول المنكر ولا يحل محله شيء آخر، هنا في هذه الحالة يجب إنكاره. الحالة الثانية أن يزول المنكر لكن يخلفه منكر أخف منه، هنا تنكر. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ويحل محله منكر مثله، هذا محل نظر محل تأمل. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويحل محله منكر أشد منه، هذا لا تنكر. مثاله الخروج على ولاة الأمور. إذا رأى شخص رأى من ولاة الأمور أنهم ظلموا بعض الناس، قتلوا بعض الناس أو أخذوا أموالهم، فأراد أن ينكر عليهم، فهذا ظلم، ينكر عليهم بأي شيء بالخروج، فخرج عليهم وألب الناس عليهم. هذا ماذا يحصل مقابل الخروج؟ منكر أشد، لأن ولاة الأمور لا يسكتون له، يقاتلونه، تحصل قتال ونزاع وإراقة دماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء وتحصل فتن لا أول ولا آخر، تقضي على الأخضر واليابس. أيها الفتن أمام ولا الظلم اليسير اللي فعلوه؟ بعض الناس مثلا من جهله يريد أن ينكر على ولاة الأمور في أي زمان وفي أي مكان وفي أي بلد، ينكر عليهم. رأى مثلا مثل في الدولة الأمور وفي الدولة العباسية مثلا بعض الولاة اللي أثر عنهم الشرب والخمر، ينكر عليه شرب الخمر بالخروج عليه. أي أسهل، شرب الخمر أو الخروج عليه؟ شرب الخمر أسهل. أو ينكر عليه قوم قتل بعض الناس بغير الحق أو سجن بعض الناس بغير الحق، ينكر عليه بالخروج، خروج أسهل، هذه مصيبة كبرى. فهذا منكر يترتب عليه منكر أعظم، فلا يجوز، فلا تزيل منكر ومنكر أعظم، بل نصبر على المنكر اليسير حتى نتلافى المنكر الكبير. ومثال ذلك أيضا ما ذكر الإمام المقيم رحمه الله عن الشيخ ابن تيمية أنه خرج مرة هو وبعض تلاميذه في أيام التتار الذين قتلوا المسلمين وسقطت بغداد وقتلوا ما يقرب مليونين في اليوم الأول، فخرج هو وبعض تلاميذه على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال الشيخ رحمه الله لا تنكر عليهم، خلهم يشربون الخمر. فقال ولما؟ قال لأنك إذا أنكرت عليهم شرب الخمر هو الآن يشتغلون بشرب الخمر، فإذا أنكرت عليهم شرب الخمر تفرغوا لقتل الناس وقطع رؤوسهم. شرب الخمر أسهل من قطع الرؤوس، أنت تنكر عليهم شرب الخمر فيتفرغون للقتل، والقتل أعظم. فهذا منكر لكن يترتب عليه منكر أعظم فلا تنكره. كذلك الخروج على السلطان إذا فسق أو عصى أو شرب الخمر أو ظلم بعض الناس، كل هذه بس بصره، لكن الخروج عليه أعظم وأعظم، يترتب عليه منكر أعظم، فلا يزال المنكر بمنكر أعظم. ولهذا فإن هذا الحديث دل على أن الخروج على ولي الأمر بالمعاصي من الكبائر، ولهذا قال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومثل الحديث الثاني حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا يدل على الخروج من كبائر الذنوب، وخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذا من شعار أهل البدع الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأنهم يرون أنه إذا فعل ولي الأمر معصية كفرهم بالمعاصي، إذا شرب الخمر أو قتل بعض الناس، عندما الزاني يكفر والسارق يكفر، يرى أنه كفر، وإذا يجب قتله وخلعه ويبعد عن ولاية لأنه كفر. وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأنهم عندهم أصل من الأصول، من أصولهم، أصول الدين عند المعتزلة غير أصول الدين عند أهل السنة. أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وسنة. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد من هذه الخمسة ستروا تحته أمورا باطلة، ستروا تحت قول التوحيد، ستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد، سموه التوحيد. والعدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يهدي ضاله ولا يضل مهتدي. والمنزلة بين المنزلتين قالوا إن العاصي مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, فهو في المنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر, لا كافر ولا مؤمن بل فاسق. وإنفاذ الوعيد ستر تحت القول بخلود العصاة في النار, والأمر المعروف ستر تحت إلزام الغير باجتهاداته. ولهذا لما كانت له الكلمة في زمن المأمون ألزم الناس بالقول بخلق القرآن ومسحل الأئمة الإمام أحمد وغيره, هذا يسمونه الأمر المعروف. والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي يسمونه النهي عن المنكر. فكان الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي أصل من أصول المعتزلة, وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي لأنهم لا يرون الإمامة إلا الإمام العدل, وليس عندهم عدل إلا الأئمة المنصوصين. قالوا إن النبي سمعت توفي ونص على أنه منصوصين معصومين, أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين ثم الباقي كلهم من نسل علي بن حسين بن عابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن مسلم الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن حسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هذا المهدي المنتظر عند الشيعة شخص موهوب لا حقيقة له, وأبوه مات عقيما ولم يولد له. هذا الأئمة 12 قالوا منصوصين معصومين, قالوا هذا نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, الصحابة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي, وولوا بكر أبو بكر ولوا أبا بكر زورا وبهتانا فهو مغتصب, ثم ولى عمر زورا وبهتانا فهو مغتصب, ثم ولى عثمان زورا وبهتانا فهو غاصب, ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. هذا ما تبرر الرافضة يرون أنه ليس هناك إمامة إلا للإمامة, ليس هناك إمامة إلا الإمام المعصوم, وعلى هذا فيرون الخروج على ولاة الأمور غير معصوم ولا تباطلة, فهم يرون الخروج على ولاة الأمور. فتبين بهذا أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من إيش؟ من عقيدة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة, هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي, ولهذا يقول العلماء في عقائدهم ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما ذكر الطحاوي في عقيدته وكما ذكر البربهاري وغيره من كتب العقائد. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة, ولا نخرج على أئمتنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة, أخذ من هذه النصوص لهم طاعة في أمرهم. الأمر الأول في الطاعات, والأمر الثاني في المباحات. المباحات تطيعون في المباحات وفي المطاعات. أما المعاصي لا, ما يطاعون في المعصية في خصوص المعصية. إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيعه, أو قال لك اقتل شخص بغير حق لا تطيعه, أو قال تعامل بالربا لا تطيعه. وكذلك الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه, وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه, وكذلك العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه, لا يطاع أحد في المعاصي. لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه, لا تطيعه في خصوص المعصية لكن تطيعه فيما عدا ذلك. والأب لا يطيعه ابنه في المعصية, قال له الأب لابنه اشتري دخان ما يطيعه, لكن لا يتمرد عليه ويتلطف معه ويقول يا والدي هذا لا يجوز هذا محرم وأنا لا يجوز أن أطيعك في المعصية, لكن تطيعه فيما عدا ذلك, مو تتمرد عليه وتعقه, لا بس في المعصية. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه, لكن لا تتمرد عليه وتنشز تكون ناشز ولا تطيعه, لا تطيعه في المعصية خاصة. كذلك العبد إذا قال سيده اشرب دخان لا يطيعه, لكن لا يتمرد على سيده, إنما لا يطيعه في خصوص المعصية. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, فقال إنما الطاعة في المعروف. الحديث الرابع حديث عبادة بن الصامت عن جلالة بن أبي جلالة قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو بريء, قلنا أصلحك الله, دعاء له بالصلاح أصلحك الله. هذا طيب, بعض الناس لو قلت أصلحك الله قال أنا صغير كذا أصلحك الله, هذا الدعاء للصلاح طيب للصغير والكبير. أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به, سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عبادة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا, فكان فيما أخذ علينا يعني من البيعة أن بايعناه على السمع والطاعة يعني عدم الخروج قبل فيما انشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا, يعني في حال نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نمر به, ومرض الأشياء التي يكرهونها وفي وقت الكسل والمشقة. بايعناه على السمع والطاعة فيما انشطنا في حالة انشطنا وفي حالة الشيء الذي نكرهه وفي حالة عسرنا وسرنا في حالة المشقة وفي حالة اليسر والسهولة وآثرة علينا حتى الأثر عليه التقديم تقديم التفضيل تفضيل غيرك عليك فيما هو حق لك حتى ولو آثروا عليك غيرك تبايعهم ولا تزعي بادي من الطاعة لا تخرج عليهم ولو آثروا غيرك عليك ولو منعوك حقك بل حتى ولو ظلموك ولو سجنوك بغير حق أو ضربوا أو قتلوا بغير حق فلا يجوز الخروج لا يجوز الخروج عليهم يعني معاصي والمعاصي لا يجوز لا يخرج على ولاة الأمور فيها. شوف البيعة الرسول بايع الصحابة بايعهم مرات هذه البيعة يقول عبادة بايعنا الرسول على السمع والطاعة في أي شيء في منشطنا ومكرهنا الشيء الذي في نشاط والشيء الذي نكره وفي عسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله كم واحد في عسر في منشطنا في حالة النشاط وفي مكرهنا في حالة الكراهة في عسرنا في حالة العسر في يسرنا في حالة اليسر هذه أربعة وأثرة علينا تفضيل غيرنا علينا وعدم إعطائنا حقنا وأن لا ننزع الأمر أهله المراد بالأمر الملك والخلافة لا ننزعهم فيها ولا نقاتلهم ولهذا جاء في الحديث الآخر من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان وفي صحيحه وفي صحيح مسلم أيضا إذا بويع لأميرين فاقتلوا الآخر منهما الآخر الأول هو الذي تمت له البيعة واستكب الأمر والثاني يريد أن يفرق المسلمين يقتل وألا ننازع الأمر أهله الأمر المراد به الخلافة والملك والولاية لا ننازعهم ولا نخرج عليهم ولا نعلم عليهم ولا نبايع لأمير آخر أو خليفة آخر أو ملك آخر ينازعه هذا من الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما هي الأمور التي بايع عليها الصحابة وقال يقول على السمع والطاعة السمع والطاعة يعني المراد بالسمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة هذا الحديث العام يخصص الحديث الآخر لا طاعة للمخلوق معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف على السمع والطاعة يعني في الأمور أما المعاصي لا طاعة فيها إذا عمرك بشرب الخمر أو بقتل من لا يستحق أو شيء حرم الله لا تطيع أو بأكل ميتة أو خنزير لا تطيع لا يطاع في المعاصي على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وألا ننزع أهله الأمر أهله خمسة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان هذا استثناء من أي شيء استثناء من أي شيء استثناء من النزاع من النزاع في الملك والخلافة لا تنازعوهم إلا إلى وجه الشروط كم شرط إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ففي هذه الحالة ينازع كفرا إلا أن تروا كفرا بواحا وش معنى بواحا يعني واضحا صريحا باديا لا شفة فيه وفيه أن لا يجوز الخروج على وجه الأمور إلا إذا كفروا كفرا صريحا فإنه يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا هذا الشرط الأول أن تروا كفرا لا فسقا إذا أن يفعل وليهم كفر لا فسق ولا معصية ولا بدعة بواحا يعني واضحا صريحا لا شفة فيه إذا كان في شك أو في تأويل فلا عندكم من الله فيه برهان يعني دليله واضح من الكتاب والسنة دليله نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل والشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله المسلم الذي يحل محله أما إذا لم يجد بديل كيف مثل الحكومات العسكرية تم انقلاب عسكري تذهب حكومة يأتي حكومة كافر بدل كافر ما حصل المقصود لا بد وجود البديل والخامس وجود القدرة خمسة شروط إذا وجد الشروط جاز الخروج على ولاة الأمور الشرط الأول أن يفعل ويعمل كفرا هذا نص الحديث فإن فعل فسقا أو بدعة أو معصية فلا الأمر الثالث أن يكون هذا الكفر بواح ومعنى بواح صريح واضح لا شفة فيه ولا يحتمل التأويل الشرط الثالث عندكم من الله برهان يعني دليله نص من القرآن أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل الشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله الشرط الخامس وجود القدرة قولنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الخروج على وجه الأمور وإلا فلا حصل قصة لبعض الصحابة مرة يعني مرة ذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية، فلما خرج في أثناء الطريق أغلبوه فقال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: ألم يكن رسول الله بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا الحطبة. فجمعوا الحطبة، فلما جمعهم قال: أججوها نارا. فأججوها، ثم قال: ادخلوا فيها، ادخلوا في النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما دخل فرعون فرارا منا، إنما دخل في الإسلام فرارا منا، كيف ندخل فيها؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يعني اتصل بهم عذاب النار، عذاب الآخرة بعذاب الدنيا. يعني دل على هذا من الكبائر. قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف إن الإنسان يدخل في النار. فهذا دليل على أنه لا يطاع أحد في المعاصي، هذا أمير سرية. الحديث الذي بعد حديث أسيد بن الحضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، استعملت فلان ولم تستعمل لي. إيش معنى استعملت فلان ولم تستعمل لي؟ يعني وظفت فلان ولم توظف لي. يعني وظف لي، استعملت فلانا ولم تستعمل لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: استعملت فلان ولم تستعمل لي. إذا كان هذا يقال للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وظفت فلان ولم توظفني، فغيرهم باب أولى. وهو يرى أنه أهل لذلك ولا يرى عيوبها الكثيرة. هذا الرسول أشرف فقط، يجي شخص يقول له: أنت وظفت فلان ولا وظفتني، يعني من أحك مستحب. إذا كان هذا يقال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والذي ينزل عليه الوحي صباحا ومساء، يقال: وظفت فلان وأنا أحق منه، ليش توظف فلان ولا ما توظفني؟ استعملت فلان ولا تستعملني؟ ماذا قال عنه؟ قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قال للأنصار: سترون بعدي في المستقبل أمراء يؤثرون غيركم عليكم ولا يعطونكم حقوقهم ويفضلون غيركم عليكم ويقدمونه عليكم، ماذا موقفكم؟ ما هو موقفهم؟ قال: فاصبروا حتى تلقوا الحوض. هذا ظلم، لكن اصبروا على الظلم، لا تخرجوا عليهم، اصبروا حتى تلقوا على الحوض يوم القيامة. لما قال: استعملت فلان، كانه استهف انه اوثر غيره، قال: في المستقبل الأثرة ستراه في المستقبل. اما الان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يظلم عادل، لكن الأثرة هو الظلم ستراه في المستقبل. انك سترون بعدي أثرة فاصبروا. ما هو الموقف اذا وجدت ظلم وأثرة من الأمراء أو من غيرهم؟ الصبر بعد الخروج. ما قال خرجوا عليهم، اصبروا. صبر كالقابل على الجمر، تحمل واصبر حتى تلقوني على الحق. ولكن افعل ما تستطيع من بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر الاستطاعة، لكن بدون خروج. نعم صح، طالب إذا كنت طالب وابدي حقك افعل ما تستطيع، إذا لم يحصل عليك ضرر افعل ما تستطيع. هذا إذا كان هذا يقال للرسول وظفت ولا توظفني، فغير الرسول باب أولى. وهو يرى أنه هو لا يرى عيوبه، يرى أنه لذلك ولاة الأمور ينظرون إلى مصلحة المسلمين ويولون من هو أقدر على العمل وأنفع المسلمين. هذا هو الواجب على ولي الأمر، أنه يولون، ينظرون إلى مصلحة المسلمين العامة ويولون من هو أقدر على العمل وأنفع المسلمين. قوله عندكم من الله في برهان، لأن البحث المهم هذا.
قوله عندكم من الله في برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. مقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليه ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
نعم، لا دام التأويل ما يخرج عليه، ولو كان بعض الناس ترى كفر لكن له محتمل، في احتمال كفر لكن ما هو صريح، في احتمال لا يخرج عليه حتى يكون شيء ما فيه احتمال أبدا، مثل سب الله وسب الرسول، سفل بالله وبالكتاب والصلاة، لا يحتمل التأويل. نعم.
قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، انتهى. وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر.
هذا الصواب، المراد به الكفر، المراد الصواب المراد الكفر، أما المعاصي فلا، لأن النبي قال الحديث صريحة في أنه لا يجوز خروج. قال: من أرى من أميره من شيء أكرهه فليصبر، هذه معصية. فقال النووي إن المراد المعصية لا صحيح، لأنه لا في الحديث، الحديث يقول: من رأى من أميره شيء أكرهه يكرهه، يعني من المعاصي فليصبر، فإنه من شرق جمع السنة فمات مثل الجاهلية. يقول: فليصبر، من رأى من أميره شيء أكرهه، هذه المعاصي. ثم قال بعد: إلا أن ترى كفرا بواحا. صريح، المعاصي داخلة في قول من رأى من أهل الشرك كفر. ثم استثنى في حديث عبادة قال إلا أن تروا كفرا بواحا، استثنى من أي شيء؟ من المعاصي، الكفر البواح. نعم.
فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت منازعة في الولاية، في الولاية فلا ينازع بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت منازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازع في المعصية كي ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
نعم، إذا كان قادر، لأن قد يوجد بعض الظلم وما يقبل النصيحة، فيبتشون بمن ينصح يسقط عنه السلطة النصيحة، اتقوا الله ما استطعت. نعم.
ونقل ابن التين عن داودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إذا قدر إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.
لا، الصواب أنه الواجب الصبر كما قال الرسول والأصبر، ما قال إن قدر. المعاصي ما في محاولة، المعاصي ما في محاولة لخلعه ولا لإبعاده، إنما المحاولة أن تكون هذا بكفر الصريح الواضح. نعم.
قال وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. الحديث السادس حديث أنس عن سعيد بن حضير ذكر مختصرا، وقد تقدم لتمام مشروع في مناقب الأنصار، والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله سترون بعد أثره إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي ولاه عليه، فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه، وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أويلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم.
هذا الترجمة على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. والأغيلمة جمع غلام، وجمع غيلم غلام يجمع بصغر يقال غليم، غلام وغليم وغيلمة، وفي رواية على رؤوس غلمة سفهاء من قريش، وفي حديث آخر إن فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. وغيلمة تصير غلمة جمع غلام، والغليم هو الصبي قال حين يولد إلى أن يحترم يقال غلام وغليم. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قال سمعت الصادق المصدوق، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والصادق في قيل المصدوق يعني يصدقه غيره، يقول هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، يعني هلاكهم على يد غلمة من قريش. وهذا وقع، هذا وقع لما تولى الإمارة والخلافة فتنة من قريش وهم خلافة من بني أمية مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن الوليد الذي يقال له يزيد الناقص أو الفاسق، بخلاف الوليد بن يزيد فإنه صالح. هؤلاء هم السفهاء صغار، يزيد بن معاوية ويزيد بن الوليد، وقد استعاذ أبو هريرة من سنة 60 ومن إمارة الصبيان، اللهم أن يعوذ بك من رأس 60 ومن إمارة الصبيان، وتوفي قبلها بسنة. ويزيد معاوية بويع له سنة 60 بخلافة، استعاد أبو هريرة من سنة 60، اللهم يعودك من سنة 60 ومن إمارة الصبيان على غلمة من قريش، يعني مراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم. وهلكت أمتي المراد بالأمة أهل ذلك العصر ومن قاربهم، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول من بني فلان بني فلان لفعلت. ظهر أن أبا هريرة يعرف أسماءهم، وكان هذا من الجراب الذي لم يحدث به، لأن أبا هريرة قال حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم وعائين جرابين أو وعائين، أما أحد الوعائين أو جرابين فبثثه بينكم، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا بالعوم رقبته. حفظت من رسول وعائين أو جرابين، أما أحد الوعائين أو جرابين بثثته بينكم، وأما الثاني كتمته، ولو بثثته لقطع هذا بالعوم رقبته يعني. قال العلماء الذي لم يحدث به هي الحديث التي في الفتن وإمارة السفهاء والصبيان وأسماءهم، مثل ما قال هنا، قال لو شئت لقلت بني فلان وبني فلان، لو شئت لقل لفعلت. قوله ومعنى، قال مروان لعنة الله، قوله كنت جالسا مع أبي هريرة هذا يقول عمرو بن يحيى قال أخبرني جدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد، قال كنت جالسا، جد عمرو وسعيد بن عمرو سعيد، كنت جالسا مع أبي هريرة، كان هذا في زمن معاوية. قال ومعنى مروان بن الحكم، مروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية الذي ولي خلافه بعد ذلك، وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة. في قول على يد غلمة، قال ابن بطال جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة، أخرجه علي بن معبد ابن أبي شيبة ودين آخر علي هريرة قال رفع قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قال وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم يعني في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم يعني في دنياكم. قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان. قال وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم يعني في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم يعني في دينكم، بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفي رواية ابن شيبة، في رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، فاستجاب الله دعاه ومات قبلها بسنة. قال المؤلف الحافظ وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60 وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، ثم ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر. وهذه الرواية تخص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضي في علامة النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحي من قريش، وأن المراد بعض القريش وهم الأحداث لا كلهم، والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجل فتسلو أحوال الناس ويكثر الخط بثوال الفتن. وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال مروان لعنة الله عليهم غلمة، في رواية عبد الصمد لعنة الله عليهم من أغيلمة، والتقدير يقول لعنة الله عليهم غلمة، قال التقدير غلمة عليهم لعنة الله أو ملعونون. قوله حين ملك الشام يعني لما تملوا الخلافة، كان يقول جده جد عمرو يقول كنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملك الشام يعني حين تولوا الخلافة، فإذا رآهم غلمانا، إذا رآهم لما ولوا الخلافة غلمان أحداثا، قال ما عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قال أبو هريرة قال فنقول لها أنت أعلم جدهم. وجاء في قال ابن بطال في هذا الحديث حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جاء، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم أمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال بطاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. قال تنبيه يتعجب من لعن مروان الغلمة مع أن الظاهر أنهم من ولده، من ولد مروان، فكأن الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت حديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره وغالبها فيه مقال وبعضها جيد. قال ولعل المراد تخصيص الغلمة مذكور بذلك. نعم هذا من الفتن، أقول هذا من الفتن، يكون هلاك الأمة على غلمة، هلاك بعض أدركهم بعض الصحابة. نعم